بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أبي قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، أي قريب لها، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، أي طيب فيه صفرة، فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. قال: وحدثنيه وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، أي من المرض كالمدينة ونحوه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها، والأحلاس جمع حلس والمراد في شر ثيابها كما قال في الروايات الأخرى. أو في شر أحلاسها في بيتها حولا سنة، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرة، أي تصبر على مضيها، أو تصبر المرأة على مضيها وتجتنب ما يدعو إلى نكاحها، أو تجتنب أيضا من ذلك الكحل. ولها أن تتعالج بغير ذلك. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر. غير أنه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ابنة لها، في المطبوع بنتا لها، توفي عنها زوجها فاشتكت عينها، أي مرضت عينها، فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشر. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان أي خبر موته وهو أبوها دعت في اليوم الثالث بصفرة يطيب فيه صفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية أي عن هذا الطيب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه 14. وقال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أظفار. قال رحمه الله حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار. وقال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا أي لا ثوب عصب، العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبة ثم تنسج. ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص بالمصبوغ بالسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكره الزهري وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظة، والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع بعض متأخر المالكية جيد البيض، جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد. على كل يؤخذ بظاهر الحديث، لا تلبس ثوبا مصبوغا في نوع من الصباغ إلا ثوب العصب تلبس لظاهر الحديث، وهو ليس ثوب زينة بياض مشوب بسواد، ولا بد أن تلبس المرأة لكن تتقي ثياب الزينة في حال الإحداد. قوله: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. النبذة بضم النون القطعة والشيء الشيء اليسير، وأما القسط بضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم. قاله النووي. فالخلاصة، خلاصة ما قرأنا في هذا الباب، أنه يحرم على المرأة أن تتجمل في حال عدتها، بل الواجب عليها الإحداد أي اجتناب الزينة من ثياب وغيره كخضاب وكحل ونحو ذلك على ميت 3 أيام، إلا إذا كان زوجا 14 وعشر، وأن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. ولا تخرج إلا لحاجة، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود من أصحاب ومن أصحاب المذاهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب وإسحاق، واستدلوا بحديث فريعة أخت أبي سعيد، وقد جاء في السنن وغيرها من طريق زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا أي شردوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم موضع على 6 أميال من المدينة لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن، أي أن زوجها لم يترك لها مسكنا يملكه، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي من عدتك. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عمرو بن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة، لم يروي حديثها غير سعيد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة. مالك وغيره يقول فيه سعد بن إسحاق، وسفيان يقول سعيد. قال: وما قاله، قال ابن القيم: وما قاله أبو محمد فغير صحيح، فالحديث حديث صحيح مشهور بالحجاز والعراق، وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه. وهذه زينب أي الراوية، وإن كانت مستورة أو فيها شيء من الجهالة، لكن صحح الحديث جمع وقبل هذا الحديث، وأيضا جاءت آثار تقوي عن عمر عن عثمان، قالوا بمضمونه، هذه الآثار تقوي ما دل عليه. إن أثر عمر يا إخوان عمر وعثمان الخيط الدم وقال وكيع قال الطائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتد بمنزلها التي توفي زوجها وهي فيه. فقال وكيع حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن مسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا عثمان فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق. وذكر أيضا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها أي في النهار، وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال سأل ابن مسعود النساء من همدان نعي إليهن أزواجهن أي بالموت، فقلنا إننا نستوحش. فقال ابن مسعود يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل. وذكر الحجاج بن المنهال قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين أن أبي مريض وأنا في عدة وفاء فآتيه أمرضه، قالت نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها أتخرج في عدتها، فقال كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك يقولون لا تخرج، وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب يرحلها. وقال حماد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم، أي ينتقل من مكان إلى آخر تنتقل معهم. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام قال أخبرنا قال أنبأنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن مسيب قالوا في المتوفى عنها لا تبرح حتى تنقضي عدتها، أي لا تبرح مسكنها. وذكر أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر كلاهما قال في المتوفى عنها لا تخرج. وذكر وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها لا بأس أن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها، أي ترجع إلى بيتها. وذكر حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ثم سألوه فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها. قال ابن سيرين فرددناها في نمط، النمط ظاهرة الفراش وثوب من صوف يطرح على الهودج، أن ترد إلى بيت زوجها. قال ابن سيرين فرددناها في نمط إلى آخر، وهذا قول الأكثر كما تقدم. ونستفيد من قولهم أنها تخرج في بياض النهار أو في النهار وتبيت في البيت أن لا بأس بخروجها للحاجة، إذا تعد الحاجة أن تخرج عملا بهذه الآثار وقياسا على المطلقة طلاقا بائنا كما في خالة جابر أذن لها أن تجد نخلها. وكون عمر وعثمان رد بعض من هي في عدتها من وفاة من ذي الحليفة وقد أردنا الحج، لأن بعض العدة ستكون خارج البيت، لا أن الحج ليس لحاجة لكن ستعد يعني ستمضي غالب العدة أو بعض العدة خارج البيت خارج بيت زوجها وترجع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، ولا بأس أن تخرج لحاجتها في النهار وتعود في الليل إلى بيتها بيت زوجها. الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.